بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، فقد وصلنا إلى قوله: وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا. وهذا تابع للمخالفة، فإنه قال: ثم المخالفة إن كان بتغيير السياق فمدرج الإسناد، أو بدمج موقوف بمرفوع فمدرج المتن، أو بتقديم أو تأخير فالمقلوب، أو بزيادة راو فالمزيد في متصل الأسانيد، أو بإبداله ولا مرجح فالمضطرب. وقد يقع الإبدال عمدا امتحانا، وممن امتحن في ذلك أبو نعيم والعقيلي والحكاية المشهورة عن البخاري، أو بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. بتغيير مع بقاء السياق فالمصحف والمحرف. السياق على ما هو، لكنه حصل تغيير في الشكل، أو تغيير في النقط، أو نحو ذلك. فمثال ذلك: الحبة تتصحف إلى الحية، ومثال ذلك أيضا ما يقع من التصحيف في الأسماء: السيباني الشيباني، يونس بن سريج يتصحف إلى شريح، الحكم بن عتيبة يتصحف إلى عيينة. فالمصحف والمحرف، والتصحيف يكون بالنسبة إلى الشكل، التصحيف إذا كان التغيير في ماذا؟ في الشكل. والتحريف، نعم، التصحيف إذا كان النقط، إذا كان التغيير في النقط، والتحريف إذا كان في الشكل. قاله في النزهة وسيأتي ذلك. وللعسكري رحمه الله كتاب في تصحيف المحدثين، وأفاد هناك أن أكثر ما يقع التصحيف والتحريف في المتون، وقد يقع في الأسماء التي في الأسانيد. هذا فيما يتعلق بماذا؟ بالتغيير مع بقاء السياق، فإن كان في النقط فالمصحف، وإن كان في الشكل فالمحرف. فإذا كان من عبيدة إلى عبيدة، أو عبيدة إلى عبيدة، فهو محرف، وإذا كان في النقط من عتيبة إلى عيينة فهو مصحف. قال: ولا يجوز، وقد يطلق هذا على هذا، لأن التحريف تصحيف والتصحيف تحريف. ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقط، بالنقص والمرادف، هذا ما يسمى عندهم بالرواية، رواية الرواية بالمعنى. هل يجوز أن يروي بالمعنى لا بلفظ ما سمع؟ قال: ولا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا، هذا الاستثناء مهم، والذي دعا إلى هذا الاستثناء أنه قد وجد من روى بالمعنى، ووجد من روى مختصرا للحديث، إلا لعالم بما يحيل المعاني، لعالم بما يحيل المعاني، أي يعرف الكلام الذي رواه يروي الحديث بالمعنى الذي قد ضبطه، يكون قد ضبط المعنى ضبطا تاما ورواه بنصه مرة، ثم يأتي إلى مواضع فيرويه بمرادفه ومعناه أو يختصر الحديث، لا يكون ذلك إلا من عالم بما يحيل المعاني. فإن خفي المعنى ومعنى ذلك من عالم بما يحيل المعاني، لأن بعض الناس أو بعض الرواة قد يظن أن الحديث على معنى فيرويه بمعنى آخر، مثال ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزعفر الرجل، أن يتزعفر الرجل، قالوا هذه مما روي بالمعنى، مما روي بالمعنى، فبعضهم ذكر أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن التزعفر وأطلقه. كذلك أيضا مر بنا نحو من ذلك في باب الخصر في الصلاة، الخصر في الصلاة، فذهب إلى روايته بالاختصار وفسره بالحذف، أو الخصر فسره بالاختصار والحذف نحو ذلك، كما مر بنا في فتح الباري من تفسير لبعض من فسر الخصر في الصلاة. وهذا هذه الرواية ناشئة عن الرواية بماذا؟ في بتغيير المعنى. فإذا لا يجوز تعمد تغيير المتن بالنقص والمرادف إلا لعالم بما يحيل المعاني. وقد ذكروا في ذلك مثلا ما جاء عن محمد بن موسى العنزي، وما أراه يثبت عنه إلا إذا كان على سبيل الدعابة، أنه قال نحن قبيلة لنا شرف، صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم. كيف هذا؟ سمع حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى إلى عنزة. ما هي العنزة؟ حربة صغيرة تركز أمام المصلي سترة. وقبيلته قبيلة عنزة، فقال نحن قوم لنا شرف، صلى إلينا النبي صلى الله عليه وسلم، صلى إلى عنزة. يعني الذي يفهم من هذا أنه يقصد أنه صلى إلى قبيلة عنزة، وقصد الصلاة إلى قبيلة عنزة تشريفا لقبيلة عنزة، وهذا تصحيف للمعنى، تصحيف للمعنى. فمثلا قد تأتي أحاديث يظن الراوي في ذلك اللفظ معنى، فإذا جاء في موضع آخر رواه على ما فهمه. فلو جاء عنزي فقال في حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة، فقال صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلينا، هذا تصحيف وتحريف، ورواية بالمعنى لا تجوز لأنه أحال المعنى. فالمعنى شيء، الحديث شيء، والمقصد من الحديث شيء، ومراد الراوي شيء آخر. قال فإن خفي المعنى احتاج إلى شرح الغريب وبيان المشكل. إذا خفي معنى الحديث، خفي معنى الحديث، ما معنى لفظة كذا كالكوز مجخيا؟ ما معنى مجخيا؟ كل جواض، ما معنى جواض؟ نعم. وهكذا أيضا الألفاظ التي ترد في الأحاديث، إذا خفي المعنى احتاج إلى شرح الغريب. ومن أحسن كتب الغريب وبيانه المتعلق بالأحاديث كتاب النهاية لأبي البركات، كتاب النهاية لأبي السعادات ابن الأثير رحمه الله تعالى، فإنه جمع كتاب الهروي وكتاب الخطابي، نعم جمع تلك الكتب التي فيها غريب الحديث وزاد عليها ورتبها ونسقها وأخرجها في كتاب النهاية، فهو كتاب مهم جدا لطالب العلم، لا يستغني عنه طالب علم. وبيان المشكل، المشكل أي فيما يرد في الأحاديث فيما أشكل، قد مر بنا مختلف في الحديث، كيف يكون مختلف الحديث، أحاديث ظاهرها التعارض كيف يجمع بينها والمشكلات. وقد ألف ابن الجوزي في بيان مشكل الصحيحين، والطحاوي له كتاب في بيان مشكل الآثار، فبيان المشكل أيضا هذا مهم جدا، لأنه يلتبس، بيان المشكل يلتبس على كثير من الناس، ولهذا كثيرا ما تجد من أسئلة من بدأ في طلب العلم، أو هكذا أيضا سمع بعضا من كلام أهل العلم، تجده تشكل عليه أحاديث، كيف قال النبي صلى الله عليه وسلم لا عدوى، وقال فر من المجذوم، فرارك من الأسد، يعني يجمع، كيف يجمع بين هذا وذاك. وهكذا أيضا الأحاديث التي ظاهرها التعارض كيف يكون الجمع فيها، نهى عن الشرب قائما وشرب قائما، وهكذا ما كان من باب المشكل الذي قد يشكل على بعض الناس، بينوه في كتب بيان المشكل، وهي من الكتب أيضا المهمة التي تزيل الشبهات، لأن هذه الشبهات يتخذها أعداء الإسلام وأعداء الحديث في الطعن، يتخذونها سلما للطعن في أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال ثم الجهالة، ثم الجهالة، لأنه قال فيما مضى الطعن، الطعن إما أن يكون لكذب الراوي، هذا ماذا يسمى؟ مراجعة هذا الموضوع، أو تهمته المتروك بذلك، أو فحش غلطه أو غفلته أو فسقه، هذا الضعيف والمنكر على رأيه، أو وهمه، والوهم أقسام، أو مخالفته، والمخالفة أنواع، أو جهالته، أو إيش؟ أو جهالته. الآن في الجهالة، قال ثم الجهالة وسببها، أي لكيف جهل الراوي، سببها أن الراوي قد تكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، وصنف فيه الموضح، الموضح لما أبهم، تكثر نعوته، تارة ينسب إلى قبيلة، وتارة إلى بلد، وتارة إلى نسبة، وتارة إلى حرفة، تكثر نعوته، تارة يكنى بكنية كذا، نعم، فتكثر نعوته فيذكر بغير ما اشتهر به. مثال ذلك، أتعرفون حديثا رواه أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ قد يسمع سامع هذا فيقول ما أعرف، ما قد مر بي هذا حديث يرويه أبو عروة، من أبو عروة؟ عن أبي الخطاب، من أبو الخطاب؟ عن أبي حمزة عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو في الحقيقة سهل جدا، أبو عروة معمر بن راشد، وأبو الخطاب قتادة بن دعامة السدوسي، وأبو حمزة أنس ابن مالك. فبدل أن يقول معمر عن قتادة عن أنس، يقول أبو عروة عن أبي الخطاب عن أبي حمزة، فيغرب في ذلك، فيأتي شخص فيقول أبو عروة مجهول وأبو الخطاب مجهول مثله، وهذا سند مظلم، لماذا حكم عليه بالجهالة وبالظلمة؟ لأنه ذكر الراوي بغير ما اشتهر به، وهو سند رجاله معروفون أئمة ثقات. قال: فيذكر بغير ما اشتهر به لغرض، ومن هذه الأغراض التكثير للمشايخ، تكثير المشايخ، كل مرة وهو يروي عن معمر عن قتادة عن معمر عن قتادة، يقول الناس يقولون ما له من مشايخ في الدنيا إلا معمر، فيأتي ويغير، يغير ليكون له شيخان بدل الشيخ، وتاره يأتي ويقول حدثنا ابن راشد، وتاره يأتي يقول حدثنا الصنعاني، وتاره يقول حدثنا البصري، نعم، وهكذا، فيرويه بأوصافه المتنوعة ليكثر الشيوخ وهو واحد. معمر بن راشد البصري نزيل صنعاء أبو عروة. قال: وصنفوا فيها الموضح، كتب التي الموضح لما أبهم، يكون الإبهام في رجل في السند أو كذلك في المتن أيضا. طيب، فيأتي بجمع الطرق تتبين ويتضح. قال: وقد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه، هذا سبب آخر. إذن السبب الأول من أسباب الجهالة كثرة النعوت والصفات، السبب الثاني قد يكون مقلا فلا يكثر الأخذ عنه. وصنفوا فيه الوحدان، والوحدان معناه الذي ما روى عنه إلا واحد، أو لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات. الوحدان أن يكون ما هو من أسباب جهل الراوي أن لا يروي عنه إلا راو واحد فلا يعرفونه، لا يعرف، فيقولون فيه مجهول، ربما كان ثقة وثقه بعضهم. طيب، فيكون من أسباب الجهالة، ومن أسبابها أن لا يسمى اختصارا وفيه المبهمات. يأتي يقول عن معمر عن رجل عن أنس عن رجل، من هو هذا الرجل؟ قد يكون ثابت، قد يكون الرجل ثابت بن أسلم، وقد يكون قتادة، وقد يكون حسن البصري أو نحو ذلك. فهذا مبهم، ألفوا فيه كتب المبهمات، يعني توضيح المبهم، توضيح الذي هو بيان المبهم وتوضيح المشكل. قال: ولا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. المبهم يقول عن رجل، أو يقول عن عمه لا يدرى من عمه، أو يقول عن أبيه ولا يدرى بحال أبيه، أو يقول عن بعض عمومتنا مبهم، أو يقول عن جار لنا، عن جليس لنا، ولو كان بلفظ التعديل، حتى ولو قال حدثنا الثقة، حدثني من لا أتهم، حدثني الرجل الصالح، رجل صالح، لقيت رجلا صالحا، يقول لا يقبل المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل على الأصح. لماذا؟ لأنه قد يكون ثقة عنده، ولو سماه لبان أنه ضعيف عند غيره. مثال ذلك إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى السلمي أو الأسلمي، هذا الراوي كان يقول عنه الشافعي حدثني من لا أتهم، حدثني من لا أتهم، وهو متروك عند أكثر المحدثين، متروك ومتهم بالكذب، والشافعي يقول من لا أتهم. فلهذا قالوا المبهم ولو أبهم بلفظ التعديل لا يقبل، فإن سمي وانفرد واحد عنه فمجهول العين. إذا سمي وانفرد بالرواية عنه واحد، هذا يقال له مجهول العين. فإذا ما هو تعرف مجهول العين؟ هو من فرد بالرواية عنه راو واحد ولم يوثق، أو اثنان فصاعدا ولم يوثق فمجهول الحال. كذلك اثنان روى عنه اثنان فأكثر ولم يوثقه معتبر، هكذا، ولم يوثقه معتبر ولم يوثق أي لم يوثقه معتبر. روى عنه 2، 3، 4 لكن ما وثقه معتبر، هذا يقال له مجهول الحال. الأول مجهول العين، لأننا لا ندري هل هو موجود أم غير موجود، هل هذه الشخصية موجودة أم غير موجودة. نعم، لكن إذا روى عنه 2 عدلان فأكثر، روى عنه ارتفعت جهالة العين وبقيت جهالة الحال، عرفنا أنه موجود وأنه راوي من الرواه، لكن حاله ما حاله الله أعلم، بقيت حاله مجهولة. عينه عرفناها لأنه روى عنه 2 فأكثر، ولكن حاله لا يعرف إلا إذا وثق. إذا وثق، فمثلا ترى شخصا أقول لك من هذا، فتقول هذا من حارة فلان، هذا يسكن بجوار فلان، عرفته أنت، عرفت عينه، ما حاله؟ تقول ما أدري. فهذا معنى معروف العين مجهول الحال. لكن آتي أقول لك مثلا نعم فلان الفلاني، فلان الفلاني تعرفه، شخص من تقول ما أدري، قد يكون يعني شخصية مكذوبة وهكذا مخترعة ليس لها وجود، راوي وقع دخل في الغلط، شيء من وقع في تصحيف، وقع في شيء ما ندري هل هو حقيقة موجود هذا الراوي ولم تعرف عينه ولا حاله، أم هو يعني غلط أو نحو ذلك. فإذا إذا روى عنه راوي واحد فيقال فيه ولم يوثق، أما إذا وثق فلو لم يروي عنه إلا واحد ووثق فهو ثقة، لكن إذا لم يوثق فهو مجهول عين. إذا روى عنه 2 عدلان فأكثر ولم يوثق فقد عرفنا عينه لكن جهلت حاله، وهو المستور أيضا، هو بمعنى المستور، وبعضهم يفرق بين المستور وبين مجهول الحال، وهذا سيأتي إن شاء الله تعالى في الشرح. طيب بارك الله فيكم، نكتفي بهذا في درس اليوم. قوله ثم البدعة نبدأ بها من الدرس القادم إن شاء الله تعالى. سبحانك اللهم وبحمدك، لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.